بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة. تفضل أخي إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي عزيز، كتب الله أجرك ورفع أجرك ونفع بعلمك.
آمين آمين، زاك الله خير.
عندي سؤالين، الله يبارك فيك يا شيخ.
تفضل إبراهيم.
الله يديم فضلك. بالنسبة للسؤال الأول، أنا دائما ما أقرأ القرآن، ودائما ما تمر عليه قصة موسى عليه السلام، فما الحكمة في ذلك؟
قصة موسى؟
نعم، دائما ما تتكرر علي في صور القرآن، ما أدري إيش الحكمة في ذلك.
إن شاء الله،
الله يجزاه خير. السؤال الثاني، بعد أيام إن شاء الله سوف يقبل علينا شهر فضيل، شهر رمضان المبارك.
نعم،
نسأل الله لنا ولكم القبول.
آمين.
اللهم آمين. فسؤالي، إذا كان هناك رجل سوف يصوم هذا الشهر، فهل يجوز أنه يفطر ويمسك على ماء فقط؟
يفطر يمسك على ماء؟
نعم، على موية فقط، بدون طعام وبدون شيء.
طيب، شو السبب؟
عدم الحاجة، يعني عدم التمكن، فقر، يعني وضع فقير.
ها، يعني هو أصلا فقير يعني؟
نعم فقير.
إن شاء الله.
ولا يجد غير الماء.
الله يعوضه خير ويغنيه يا رب. إن شاء الله إبراهيم.
اللهم آمين. اللهم جزاك الله خير. شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو حسين
من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أخوي، هلا وسهلا.
أحببتك بالله.
أحبك الله يا أخي.
يا شيخ عندي سؤالين. أنا ما كنت أصلي وأدقى.
إيه.
وأسألك إنه هل يوجد علي غضة؟ هذا سؤال الواحد. والسؤال الثاني، أنا أغرب المصحف بس أتأكد بعض مرات أو الحروف ما تطلع معي مضبوطة.
إيه.
هل هذا علي أجر أم علي غلط بدي أشوف أحد؟ في السؤال الآخر، في ناس تشيل المصحف وتحبه تحطه على رأسه.
إيه.
طيب هل هذا يجوز ألا ما يجوز؟ ويرحم والديك ويعطيك العافية.
مرحبا يا أبو حسين، مرحبا. أم مصطفى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كان لي صديقة وعايزة مني مبلغ، وبعدين متوفت.
إيه.
فأنا عايزة يعني عايزة أديهم أيتام، هل مثلا أقول لهم يعني دعن أخت صديقتي اللي توفت، ولا أحطيهم وما أقول شيء؟
يعني أنت ناوي تتصدقين نيابة عنها؟
أيوة، أديه أيتام يعني.
إن شاء الله يا مصطفى.
بنت، أنا عندي سؤال. أنا صليت، وبعدين بعد ما خلصت لقيت جزء من قدمي مكشوف، هل أعيد الصلاة ولا أنا عيدتها؟
أي نعم،
يعني بسأل.
إن شاء الله يا مصطفى،
الله يخليه.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل أبو عبد الله السعودية.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد بالنسبة لشهر شعبان، صوم السنة.
صوم شعبان؟
إي، شهر شعبان.
إن شاء الله أبو عبد الله، يعافيك. أم أحمد. تفضل يا أم أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، أنا عندي راتب زوجي تقاعد.
إيه.
يعني حول 3000 كذا، وأنا رئيس البيت، وأنا يوم أنه صاح أنا رئيس توقعين شيء، يعني ما يعرف عياله ما يعرف.
إيه.
وأصرف منه، ما عندي غير، عندي عيال ما يعرفون، كل مصروفي منه، وبيتي مفتوح يجوني ناس.
إيه نعم.
اللي غصب عنه أصرف منه، ما أدري أنا هذا تصرفي صح ولا لا.
ان شاء الله يا ام احمد. ابشر يا ام احمد، تسمعين الجواب.
وبالنسبه ل شايفنا، ما ادري هو عليه عطر رمضان ولا ما
مخرفه. ها،
ما يعرف.
ان شاء الله يا ام احمد.
أعطيك العافية.
يعافيك، مرحبا. تفضل يا علي. علي من عمان تفضل. صح؟ يلا تفضل. أم خليل عجمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
والله عايز سؤال واحد بس.
أها.
أنا عندي الوالدة مرة كبيرة عندي في البيت يعني.
إيه.
ولما نجي نصلي العشاء هي ما بتقدر تصلي الشفع والوتر.
إيه.
فأنا بصلي محل الفرض، بعدين بصلي معها على طول ركعة الوتر، بعدين بروح أكمل يعني بصلي أنا لحالي السنة والشفع والوتر.
ليش أختي أم خليل ما تقدر تصلي الشفع والوتر؟
ما هي ما تقدر تصلي الشفع والشفع السنة والشفع ما تقدر تصليهم.
ليش؟
وإذا
طيب؟
وإذا أنا صليت يعني أقولها انتظري ما بتقدر تنتظر.
آه طيب خليها تصلي لحالها.
ما بتقدر، ما بتعرف.
آه ما تعرف يعني.
آه.
عقلها معها.
عقلها معها بس ما بتعرف تصلي كويس.
وتتصلي
عشان حرصا على صلاتها.
ايه؟
فاحنا بنصلي معاها.
طيب ابشر يا ام خليل.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
مرحبا اختي.
السلام عليكم ورحمه الله.
ابو خليفه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يسعدكم ويحفظكم ويوفق الجميع ليسعى وامر بالبرامج هاي الطيبه.
الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير.
الله ان يحفظك يا شيخنا وينفعنا بعلمك ونفع المسلمين بعلمك.
امين امين امين.
الشيخ جزاك الله خير. اول سؤال، عند الانسان فيه بيقرا الايات اللي هي بعد الصلاه اللي هي سوره الاخلاص والمعوذات.
إيه؟
هل يقرا قبلهم بسم الله؟
ان شاء الله.
يعني هدف الدعاء. الشيء الثاني شيخنا الله يحفظك، الان ان يقول لك الامه من يموت المسلم او الانسان خلاص انسان ما له عمل، لكن تخيل لي اشوف كذي ان المسلمين وراهم عمل حتى بعد الموت عند يوم القيامه، لانهم ام النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكلفين بشهاده للرسل.
أيه؟
للانبياء لما يقول اي نبي رسول قوم يقول ما بلغ الله سبحانه وتعالى يقول هل عندك شاهد؟ يقول نعم عندي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
يعني خالف الحديث ان يعني المسلمين مطلوب منهم الشهاده، وهذا عمل يكون والله اعلم يعني عمل بعد الموت او يوم القيامه.
لا يا ابو خليفه تسمح لي بس ابو خليفه الله يرضى عليك.
نعم نعم نعم.
لا انا ما فهمت العمل اللي بعد الموت، يعني وش تقصد؟ يعني عمل الاخرين لهم كثواب ولا هم يعملون؟
لا لا
ها
لا لا مقصود يعني لك مطلوب منهم شهادة يشهدون للرسل.
ها يوم القيامة قصدك؟
يوم القيامة يشهدون للرسل. هل هو هذا عمل لهم يوم بعد الموت؟
شال.
هل لهم أجر في هذا؟ جزاك الله خير يا
شيخ. إن شاء الله يا أبو خليفة أبشر.
الله يحفظك ويوفقك ويبارك فيك ويحفظ جميع السامعين إن شاء الله.
آمين آمين.
ويحفظ الإمارات وأهلها وشيوخها.
آمين.
الرحمن.
طول عمرك، شكرا. تفضل يا علي. علي.
السلام عليكم.
عندك مشكلة يا علي اليوم شكلك. بالاتصال. تفضل. عليكم السلام. تفضل يا علي اسمعك انا. تفضل علي. ها عندك مشكله يا علي في الاتصال، حاول مره ثانيه الله يرضى عليك. تفضل يا ام بلال.
هلال مش بلال.
ام هلال. ام هلال
اهلا اهلا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. عليكم السلام.
يا شيخ عندي انا بعض الاحيان يعني ارقد عن الوتر.
ايه
يوم يأذن الأذان يعني إيش وصلي؟
يعني لما أذن الفجر؟
إيه.
أيوة تصلين الساعة هذه؟
إيه.
تصلين الوتر لما مع الأذان؟
مع الأذان.
دائما ولا أحيانا؟
لا أحيانا. لا أحيانا.
إيه إن شاء الله إن شاء الله.
ومرة الله يسلمك صلي وخلوا استوني أقرأ التحيات يأذن الأذان.
إيه.
يعني زين ولا؟
إن شاء الله يا هلال.
شكرا شكرا يا شيخ. شكرا.
مرحبا مرحبا مرحبا. أبو عبد العزيز. تفضل أبو عبد العزيز.
هلا شيخ شلونك؟
مرحبا أخوي.
شلونك شيخ؟
طول عمرك. هلا وسهلا. تفضل أبو عبد العزيز.
شيخ عندي حبيبي عندي سؤال، عندي زكاة إذا بغيت أوزع الزكاة يصير أعطي حق واحد من عيالي؟ لأنه يقول لي يبغى أنت تدفع الزكاة، أعطني أنا محتاج مع أنه هو طالب وياخذ إعانة وأنا أعطيه بالمصروف، بس يقول أنت يعني قاعد تدفع وايد مني زكاة أعطني.
يصير
أعطيه.
يعني ما هو عليه رسوم دراسية ولا أموره طيبة مع يعني أنت مسدد كل شيء؟
وهو الرسوم إن شاء الله مسكرة وكل شيء عرشون.
إيه؟
بس هو مصروف، تدري الشباب يصرفون.
إيه؟
يقول أعطني أنا يعني قاصرني مع أنه عنده وش اسمه إعانة.
إيه؟
عرشون وأنا ساعات أعطي.
شاء الله.
يعطون الزكاة في هذول مالك فيهم الزكاة هذول حق ناس.
إيه. أحسنت.
ما أبي يصير أعطي له ما يصير أعطي.
أبشر أبو عبد العزيز أبشر.
وعندي خواتي يجوز إني أعطيهم كلهم زكاة لو ما يجوز.
محتاجات ولا مو محتاجين؟
والله فقار على باب الله نص نص عندهم معاشات بس معاشات تكفيهم.
إن شاء الله أبو عبد العزيز.
شكرا لك شيخ يا
حبيب. أبشر أبشر مرحبا مرحبا. تفضل أبو خالد من عمان.
مساء الخير يا دكتور.
مساء النور والعافية.
كيف الصحة يا شيخ؟
خير ونعم الله يحييك.
يعطيك العافية ميزان حسناتك إن شاء الله.
يعافيك يبارك فيك.
عندي ثلاث سؤالات لو تسمح.
تفضل طال عمرك.
السؤال الأول شبيه للسؤال الآخر الذي اتصل من الكويت.
أي.
الزكاة هل يجوز لخالتي وعمتي فقراء يعني على قد الحال الواجهة المتوفيين؟
إن شاء الله.
ويجوز أعطي مثلا المتسولين
إن شاء الله
ومثلا العمال الأجانب الوافدين يعملوا على طريقة ليعتبروا فقراء هل يجوز الزكاة
إن شاء الله
بعض من الزكاة؟ والسؤال الثاني يا شيخي في واحد من الجماعة يريد يشتغل يبحث عن عمل وحصل عمل في الفندق وبعض من الناس قالوا لي ما يجوز تشتغل في الفندق وبغينا
وش طبيعة عمله في الفندق؟
عمله والله عاد ما أعرف صراحة إن حارس يمكن أو يقدم مثلا أكل أو شراب أو كذا من هذه النوع.
إن شاء الله يا أبو خالد.
والسؤال الثالث والأخير الصلاة على الكرسي يا شيخي.
إيه.
بغيت لو تسمح توضح لي الصلاة على الكرسي.
إن شاء الله يا أبو خالد.
لما في الركوع اليد على الركع وفي السجود تكون اليد ثابتة مكانها والله وضعية غير.
إن شاء الله أبشر يا أبو خالد.
وأحسنت وجزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
بارك الله.
يلا يلا طيب تفضل يا علي نختم فيك اليوم على أساس إنه تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. يا علي
ألو
إيش عندك يا علي اليوم؟ علي اقرأ على تلفونك اقرأ عليه ارقيه. ها
ألو
تفضل أنا أسمعك.
ألو
أسمعك أنا يا علي. طيب خلاص لعل عنده مشكلة علي. طيب أعتذر من الجميع. أرجع إلى الأسئلة. الأخ إبراهيم من السعودية بارك الله فيه يقول أنا حينما أقرأ القرآن كثيرا ما تمر علي قصة موسى عليه الصلاة والسلام. يقول ما الحكمة في ذلك؟ أخي إبراهيم بارك الله فيك وزادنا الله وإياك حرصا على كتابه وتدبرا أيضا في هذا القرآن. فإنك تشكر على هذا التدبر. وجميل جدا أن المسلم هو يقرأ القرآن يتدبر لأن الله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن التدبر أن الإنسان ينظر في قصص القرآن ويحاول أن يربط بينها. وصدق الأخ إبراهيم بالنسبة لقصة موسى من أكثر قصص الأنبياء ذكرا في القرآن فتجدها متناثرة ومبثوثة في السور القرآنية. والحكمة في ذلك أخي الفاضل كما ذكر أهل العلم التشابه الكبير والعظيم بين قصة موسى وقصة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان في مكة وواجه مواجهة عنيفة ومعارضة قوية وحاصرته قريش وهددته في سربه وفي نفسه وخططت لاغتياله وسحقت أصحابه سحق كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتألم لذلك فينزل الله جل وعلا عليه شيئا من قصص موسى عليه الصلاة والسلام وما حصل بينه وبين فرعون. ولذلك كان يتسلى النبي عليه الصلاة والسلام. فنهايات موسى كانت النصر والتأييد من الله عز وجل. فالله جل وعلا يقول لموسى إنني معكم أسمع وأرى. فالله مع نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك في فصول متشابهة بين قصة موسى وبين قصة النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت لفؤاده وأيضا بيان وكأنها نتيجة مقدمة بأنك يا محمد عليه الصلاة والسلام النصر لك والعاقبة الحميدة لك. فهذه تقريبا يعني أهم ما يمكن أن يمثل الربط بين قصة موسى وبين قصة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاءت قصة موسى كثيرة في القرآن كثيرة في كتاب الله عز وجل. إبراهيم يسأل يقول بالنسبة يعني شهر رمضان الآن على الأبواب يعني إذا كان هناك رجل يعني يفطر ويمسك على ماء، سألت ما هو السبب؟ قال السبب ما عنده شيء، فقير. عموما أخي الفاضل، بالنسبة للمسلم ممنوع من الأكل والشرب والجماع وما في معنى هذه الثلاثة منذ طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فصاحبك هذا يصدق عليه بأنه أفطر وأمسك، أفطر وأمسك، لأن الماء أحد المفطرات. أما قضية أنه والله ما يجد يعني إلا الماء، فنسأل الله تعالى أن يغنيه من فضله. وأعتقد يا أخي الفاضل بأن الرجل هذا يحتاج أنه يتحرك شيئا يسيرا، فالله عز وجل خلق الأسباب وخلق مسبباتها. ولا يعقل أبدا أن يكون إنسان يعني في بلد ممكن أنه يتحرك وممكن يعمل أنه ليس عنده طعام إلا الماء. فيعني سواء إذا حتى لو فرضنا وقدرنا بأنه يرفض العمل، فأهل الخير كثيرين، وخاصة في منطقتنا إذا كان السؤال عن منطقة الخليج فلله الحمد والمنة. يعني في رمضان ظاهرة من أجمل الظواهر التي نشاهدها ولم نسمع بها من ذي قبل فيما يتعلق بتفطير الصائمين، ففي الحرمين الشريفين وفي عواصم دولنا ومناطقنا وجميع المناطق، يعني الجمعيات الخيرية ومراكز الدعوة وشعب الجاليات وولاة أمرنا والتجار والمحسنين والموسرين، شيء عجيب يا أخي الفاضل. فهو يعني إذا ترك الأكل وأخذ هذا يعني يكون في عداد المنتحرين، لا يجوز له أن يترك الأكل والشرب ويقول والله أنا ما أخذ لأن من الجمعية. لا، الإبقاء على النفس الأنفس المعصومة واجب، ولذلك هو واجب أن يبقي على نفسه المعصومة. فالله جل وعلا أباح للمضطر أن يأكل من الميتة والجيفة حتى يبقي نفسه. فكيف بإنسان الآن أهل الخير وأهل الصلاح وولاة الأمر والمراكز الخيرية والجمعيات الخيرية فتحوا الأبواب لقضية الأكل والشرب بطريقة جميلة وأطعمة مغذية وأيضا يعني جوانب صحية، في مراعاة جوانب صحية. فيعني إذا كان لديك مثل هذا وجهه بارك الله فيك. وأنا أجزم ما من أحد، حتى يعني أنت في المنطقة اللي أنت فيها، ما أدري عاد أنت وين في المملكة، لكن لو يسمع واحد، مجرد واحد حتى لو كان من أبسط الناس، ما يترك هذا الإنسان لوحده. فالمقصود يا أخي الفاضل أنه قد يكون هذا الإنسان يجهل بعض هذه الأشياء. أبو حسين من سوريا يقول بأنه: ما حكم الرجل الذي كان يصلي ويقطع، هل عليه قضاء؟ أبو حسين الله يبارك فيك، بالنسبة للمسلم إذا كلف جرى عليه القلم، عفوا إذا بلغ جرى عليه القلم، بمجرد أن يبلغ كلف وجرى عليه القلم. ولذلك منذ ساعة البلوغ يجب على الإنسان الصلاة، وتجب عليه الصيام، ويجب عليه المسارعة إلى الحج، وإذا كان عنده مال يجب عليه أن يزكيه إذا كان المال قد توفرت فيه شروط وجوب الزكاة. وإذا ترك الإنسان الصلاة مدة طويلة من الزمن، أو ترك وعاد وهكذا يقطع، فهذه مسألة خلافية عند أهل العلم. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يقضي، وإنما يلزمه التوبة إلى الله عز وجل مما سلف وكان، وأن يستمر من الآن على المواظبة على الصلاة الخمس، وأن يكثر من النوافل، أن يكثر من النوافل من قيام الليل، السنن القبلية والبعدية، صلاة الضحى، متى ما إن وجد فراغ وفرصة في غير أوقات النهي يصلي، ويكثر من قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، أو أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كذلك إذا كان عنده مادة يتصدق، فإن للصدقة أثر عظيم، والإنسان في ظل صدقته يوم القيامة. وإذا كان عنده والدين عايشين وحيين، عليه أن يبر والديه وأن يحسن إليهما، فإن سبب من أسباب تكثير الذنوب والخطايا، وكذلك يصل أرحامه أيضا، هذه شيء عظيم. كذلك يكون له نفع متعدي، هذا كله سبب من أسباب تكثير ما حصل من ترك هذه الفريضة العظيمة والركن الكبير من أركان الإسلام. فيا أخي الفاضل، اللي يظهر لي والله أعلم أنه لا يقضي، هناك قول بأنه يقضي، لكن الذي يظهر لي بأنه لا يقضي، وإنما يواظب على الصلوات ويستمر عليها ويندم، كلما تذكر ماضيه قام فصلى وأحسن إلى الناس وبر الوالدين وصلى الرحام وكف شره عن الناس،
هذه له صدقات بحول الله. أبو حسين يسأل يقول إذا كنت أقرأ القرآن وأجد صعوبة وتأتأ في قراءة القرآن، يقول ما الحكم في مثل هذا؟ الحكم البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، أبشرك ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأي إنسان يقرأ القرآن محب للقرآن محب لكلام الله، لكن يجد صعوبة لما يقرأ تأتأ وتعتع وتقديم، ويعني يحرص على أنه يأتي لكن صعوبة، له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. ولا يجوز للإنسان أن يقعد به هذه الصعوبة، أن تقعد به هذه الصعوبة عن قراءة القرآن، بل يستمر لأنه يحصل أجرين، حصل أجرين. ولذلك الشيطان قد يدخل على الإنسان يقول ليش تقرأ القرآن وأنت ما تحسن؟ لا، اخزي الشيطان واهزم الشيطان بالمضي في القراءة، استمر في القراءة وجاهد نفسك في القراءة. وهذا لا يمنع أنك تتعلم، ممكن تجيب لك محفظ في البيت، ممكن إمام المسجد تقول له أبغى منك يوميا 5 دقائق، إذا قلت الإمام مسجد 5 دقائق يفرح، يفرح لأنك أنت الآن تتاجر معه، يتاجر معك، يتاجر لله عز وجل معك لما يحفظك القرآن أو يعلمك القرآن. كل 5 دقائق بس، ما أطول عليك، وصحح لك القراءة، وبعد فترة من الزمن تجد بأن ولله الحمد أصبح القراءة تجري على لسانك بطلاقة، ولله الحمد، وتحسن القراءة. أبو حسين يقول في أناس يعني لما يأتون إلى المصحف ويشيلونه وكذا يحطونه ويقبلونه، يقول ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، السؤال المطروح أيهما أعظم، أو عفوا أيهما أكثر تعظيما لكتاب الله، نحن أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب البدهي الذي لا يحتاج إلى تفكير النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا أيهما أكثر تعظيما لكتاب، نحن أم الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ الجواب البدهي الذي يدرك بمقدمات العقول ولا يحتاج إلى أعمال فكر ولا إلى اجتهاد واستنباط، الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. قضية تقبيل المصحف إذا قلنا والله بأنها عبادة، وهي كذلك بحيث أنه يلتزمها كثير من الناس، إذا جاء يأخذ المصحف قال وضع، ثم بعضهم يضعه على الرأس، وإذا انتهى قبله رجع، هذا يحتاج إلى دليل. فلم يثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن الصحابة كلهم أجمعهم، ما في ولا واحد من الصحابة لا من الرجال ولا من النساء أنهم قبلوا المصحف. ولذلك ترك تقبيل المصحف من الدين، ترك تقبيل المصحف من الدين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وكان موجود المصحف في الأوراق، كان موجود في الأوراق وفيه الأكتاف وفي اللخاف وفي كذا موجود، وفي عهد أبو بكر جمع، وفي عهد عثمان جمع، وما أحد كان يقبل المصحف. ورد بإسناد ضعيف عن عكرمة رضي الله عنه أنه وضع المصحف على وجهه متأسفا، يقول شغلنا الجهاد عن المصحف. ويروى بإسناد ضعيف أيضا عن خالد أنه وضعه ما قبله. ولذلك أخي الفاضل تعظيم القرآن ليس بتقبيله، تعظيم القرآن يكون بالعمل به وبتدبره. ولذلك الله عز وجل ما أنزل القرآن حتى يقبل. ولاحظ أخي الفاضل الفرق بين الحجر الأسود والقرآن، الحجر الأسود قبله النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة قبلوه، والأمة تقبله إلى يوم القيامة. ولذلك قال عمر لما وقف عند الحجر والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. لكن المصحف ما كانوا يقبلونه. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا ليس معناه عدم تعظيم القرآن، بل هذا من تعظيم القرآن، أني ما أفعل شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ ما أفعل شيء لم يفعله النبي. وللأسف الآن أغلب الناس حريص على تقبيل المصحف، وتجد عنده ما يخالف القرآن، عنده مشاكل في أخلاقه، في سلوكه، في تعاملاته، في عباداته، في أمواله، عنده مشاكل حتى في علاقته مع ربه جل وعلا. فيعتقد بأنه إذا قبل المصحف خلاص أخذ صك في الجنة، وهذا غلط. لا، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يعرفوا حدود ما أنزل الله. استحسان بعض الفقهاء وبعض المعاصرين ما عليه دليل، ولو أن كل استحسان أمضيناه تبدل الدين. الاستحسان له شروط وله أركان وله ضوابط معلومة، هذا دين وعبادة. ولذلك الذي يريد أن يعظم القرآن لا يقبله، لأن هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، نحن لسنا بأحرص من النبي على تعظيم القرآن. تعظيم القرآن يكون بقراءته وبحفظه وبتدبره وبالعمل به وبسؤال الله عز وجل. كلما مرت بآية رحمة تسأل الله، وآية عذاب تستعيذ بالله، وآية تنزيه تسبح الله، هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. أم مصطفى من الشارقة تقول بأن صديقة لها طلبت منها يعني مبلغا ماليا، يقول توفيت وما حصلت على هذا المبلغ، تقول أنا أريد أن أعطي هذا المبلغ أرجو ثوابه لهذه الصديقة لأيتام. تقول لازم أخبرهم؟ لا، لا يلزم يا أخت الفاضلة، ولا يجب عليك، ولا يشترط، بل ولا يسن، وإنما النية اللي في قلبك الله عز وجل هو المطلع عليه، فالله عز وجل أدرى بما في القلوب، لأنه هو علام الغيوب جل وعلا وتقدس. فأنت تذهبين بهذا المال تعطين أيتام، وفي قلبك أنك ترجين ثوابه لهذه الصديقة، ما يحتاج أنك تنطقين أو تكلمين أو تخبرين الناس. أم مصطفى تقول بعدما انتهيت من الصلاة اكتشفت بأن جزء من قدمي مكشوف، تقول ما الحكم خاصة وأنني أعدت الصلاة؟ أم مصطفى الله يرضى عليك بارك فيك، ما كان ينبغي لك أن تعيد الصلاة، صلاتك صحيح، والإعادة اللي صليتها هذه سنة. لماذا؟ لأن صلاتك وقعت صحيحة. أولا، مسألة تغطية القدمين وكشف القدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة مسألة خلافية، ما فيها إجماع. صحيح جمهور الفقهاء يذهبون يعني في خلاف طويل وعريض، لكن ما فيها إجماع، في خلاف من أهل العلم من يقول قدم المرأة ليس بعورة في الصلاة، من أهل العلم من يقول ليس بعورة في الصلاة، جمهور الفقهاء يذهبون إلى وجوب ستر المرأة لقدميها في الصلاة، وبعضهم يرى وجوب ستر ظاهر القدمين، أما باطن القدمين قالوا طبيعي أنها تكشف، ولذلك ما كان ينبغي لك أن تعيد الصلاة، هذا أمر. الأمر الثاني، التزمي قضية تغطية القدمين، لكن إن حصل بعد الصلاة اكتشفتي أن جزء من قدمك ظاهر، ما عليك شيء، يمكن أنت ما شاء الله تتابعين، أظن حد الأخوات اتصلت بالأسبوع الماضي أظن قالت بعد الصلاة اكتشفت بأن جزء من شعر رأسي مكشوف، قلنا لا ما عليك شيء. لماذا؟ لأن هذا خطأ، ما تعمدت هذا الشيء، وشعر الرأس أشد من القدمين، وقلنا له صلاتك صحيحة. ليش؟ لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فاللي عدتيه بارك الله فيك هذا سنة وليس بفريضة. أبو عبد الله من السعودية يسأل عن صيام شعبان، يقول هل هو سنة؟ الجواب نعم يا أخوي الفاضل، بارك الله فيك أبو عبد الله، صيام شعبان سنة، ولذلك العلماء لما يأتون يتكلمون عن الصيام المسنون يذكرون شعبان، ويستدلوا لذلك بحديث عائشة وحديث أسامة بن زيد وحديث جمع من الصحابة كأنس وأم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان، حتى إنه جاء في الحديث ما استكمل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صوم شهر بعد رمضان إلا شعبان. ولذلك من السنة أن يصوم الناس شعبان أو أغلب شعبان. وفيه أخطاء في مسألة الصيام في هذه الفترة، أولا للأسف الشديد بعض الناس يذهب ويصوم شهر رجب وصيامه بدعة، تقصد صيام شهر رجب بدعة، وكان عمر رضي الله عنه يضرب الصائمين في شهر رجب اللي تقصدون فقط شهر رجب، يضرب أيديهم ويضعها في الطعام، يسميهم المترجبين. أما إذا كان الإنسان عنده صوم عادة الاثنين والخميس والأيام البيض يجوز يصوم هذه من كل أسبوع ومن كل شهر. الأمر الثاني بالنسبة لصيام شعبان، السنة أن يبدأ الإنسان صيام شعبان من أوله إلى آخره، هذا الأمر الأول. الثاني، إذا اقترب رمضان قبل رمضان بيوم أو يومين السنة أن يفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، الأمر الثالث، للأسف بعض الناس الآن يترك صيام أول شعبان، فإذا جاء المنتصف بدأ يصوم، وهذا ورد في حديث، والحديث هذا محل كلام وبحث عند أهل العلم من جهة الإسناد ومن جهة يعني تكلموا عليه، فمن أهل العلم من ضعف إسناده ومن أهل العلم من حسن إسناده، والمعنى بأنه هذا يتنافى مما يعني كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك إما أن تصوم من أول الشهر كاملا حتى إذا مثلا اقترب رمضان تفطر، وإلا لا تتقصد وتتعمد أن تأتي المنتصف ثم تصوم اعتقادا منك بأن هذا أفضل من صيام أول شعبان، أو كونه يوافق النصف من شعبان وتبدأ بالصيام، هذا لا يصلح بارك الله فيك. في أمر آخر، أن بعض الناس يأتي فيصوم فقط في شعبان يوم أو يومين، مثلا يقول لك بعض الناس طيب أصوم اليوم الأول فقط من شعبان ويترك وما له عادة، نقول هذا غلط. يعني الآن توظف الصيام في أول شهر شعبان يحتاج إلى دليل، يقول أصوم يوم واحد فقط في أول شعبان وأترك، نقول لا هذا ما يصلح، لأنك وظفت صوم يوم واحد في أول الشهر باعتقادا منك على أن والله هذا نافع وفيه فضل، هذا لم يثبت فيه شيء بارك الله في الجميع. أم أحمد من السعودية تقول أنا أستلم راتب زوجي التقاعدي، وزوجها تقول حسب ما ذكرت بأنه يعني رجل كبير في السن وفاقد العقل، تقول أنا أصرف فيه على نفسي وعلى يعني بيتي، تقول عندي أولاد ما يعطوني ما يصرفون علي، تقول ما الحكم يا أم أحمد؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك. بالنسبة لهذا الراتب، هذا لا شك بأنه حق لزوجك ولك أنت وللبنات اللي عندك اللي ما توظفوا وما تزوجوا، حق مشروع لك أن تتصرف فيه في الضروريات والحاجيات، لأن زوجك ما زال على قيد الحياة. فزوجك الآن بالنسبة لهذا المال الأصل له، لكن أنت تتصرفين فيه وفق المصلحة والحاجة والضرورة، فلذلك لك الحق الكامل، وعلى أولادك أن يتقوا الله وأن يخافوا الله إن كانوا يشاهدونني ويسمعونني، أن يخافوا الله ويتقوا الله وأن يعلموا بأنهم هم وما يملكون لك، هم وما يملكون لك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. ومن أهل العلم من ذهب أن الأم أشد من الأب في هذا، ومن أهل العلم من ذكر مسألة فيها أقوال، لكن عموما عليهم أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن ما يعطونه لك هذا ليس منه وليس تفضل، هذا واجب، واجب عليهم، سيسألهم الله عز وجل، ولا يجوز لهم أن يتركوا والدتهم تقع في حرج وضيق وحاجة وضرورة ولا أحد يلتفت إليها، لا يجوز لهم، ولا يجوز لأحد يقول والله أنا ما يكفيني. يعني الأم الآن لو جبت لها 100 درهم ومئة ريال فرحت بها، وكيف بعض الأبناء رواتبهم عالية، حليم أن يتقوا الله وأن يخاف الله وأن يعلموا بأن هذا مسألة فرض وواجب وأنه ليس منا وليس تفضل، ما لهم حق أن يقول والله هذه يتفضل، هذا واجب. ولو طلبت الأم الشيء الذي تريده يجب عليهم أن ينفذوا هذا الأمر، عليهم أن يخافوا الله وأن يتقوا الله. وصلي لهم هذه الرسالة، أنت أمهم، أنت سبب أصل، الله جل وعلا جعلك أصل في وجودهم في هذه الحياة، ولذلك صلتهم لك بالمال لا تقل أبدا عن صلتهم لك بالزيارة، فيجي يزورك ويسلم عليك وكذا، هذه من الصلة، لكن هناك أعظم يسد حاجتك ما يخليك تحتاجين، هذا هو الواجب على الجميع. طيب تفضل يا عمر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
شيخ، عندي 4 أسئلة.
يلا على السريع سمحتي.
ما حكم صبغ الحواجب حيث تقوم المرأة بتشقير أولا ثم صبغها باللون الأسود بحجة التحديد؟
طيب.
وما حكم قص الحواجب؟ بعد أريد منك يا شيخ نصيحة لبنات أختي، أظافرهم جدا طويلة، نريد كلمة منك حالهن، يعني إحنا تعبنا معاهن هذا الموضوع. إنزين، وفي موضوع ثاني بعد أريدك نفس الشيء، أريد منك نصيحة لكل رجل يشوف بناته أو زوجته أو أخته تطلع من البيت بزينتها من المكياج والملابس وإلى آخره، فيا ليت يعني نصيحة يعني تفيد في هذا الموضوع
إن شاء الله.
إنه السبب أنت فاهم يعني قصد السؤال
واضح.
إنزين، في اليوم مثلا الظهر صليت أنا الظهر وركعت ركعتين ثم قمت الثالثة، نسيت أني أنا ما جلست للتحيات، لكن واصلت الثالثة، بعد ذلك قريت التحيات ونهضت كملت الرابعة وجلست مرة ثانية للتحيات، هل علي أني أعيد الصلاة؟
يعني في الثالثة جلست في الثالثة؟
أيوة،
يعني على أساس تقضين اللي فاتك التشهد في الثانية.
أيوة.
طيب يا أم عمر
إن شاء الله.
مرحبا الله يحفظك. مرحبا مرحبا. طيب أم أحمد بارك الله فيها تسأل، تقول عندها زوجها الكبير اللي قبل شوي ذكرت يعني حالته بأن في حالة غيبوبة وفي خرف وكذا، تقول عليه شيء يا أم أحمد الله يرضى عليك ما عليه شيء، لا صيام ولا كفارة ولا شيء، هذا خلاص الآن أصبح غير مكلف، أي إنسان فقد عقله غير مكلف، لا عليه لا صيام ولا عليه كفارة. بارك الله فيك. أم خليل من عجمان تقول الوالدة كبيرة في السن، لما نجي نصلي العشاء تقول أقوم وأصلي بها الشفع والوتر، أصلي بها الشفع والوتر، يقول تقول لي أنا ما تحسن الصلاة، لابد أنا أصلي وبعدين أصلي أنا يعني ما قدر الله لي من قيام الليل. تقول ما الحكم؟ ما في بأس، لك أجران يا أخت الفاضل، أجر العناية بالوالدة ورعايتها وإتمام عبادتها بمثل هذه الطريقة الجميلة وتشكرين على ذلك، ولك أجر قيام الليل الحمد لله، بشرط أنك ما تترين مرة ثانية، وإنما تصلين ما تشائين ركعتين ركعتين، لكن لا تترين مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة. أبو خليفة من الشارقة يقول بالنسبة للسور التي نقرأها بعد الصلوات الخمس، الإخلاص والمعوذة، يقول نأتي بالبسملة. خوي أبو خليفة أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يزيدنا وإياك حرصا، نعم من السنة أن تأتي بالبسملة، لكن لو لم تأتي بالبسملة ما عليك شيء الحمد لله، لأن البسملة هي آية للفصل بين السور، ولذلك لو قرأت من دون بسملة ما عليك شيء والحمد لله، وإنما عليك الله يبارك فيك من السنة أن تقرأ هذه السور، لكن قضية إن يلزمك لا ما يلزمك، ولو أتت بها هو السنة والأفضل. أبو خليفة يقول بالنسبة لشهادة أمة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة للأنبياء هل يعد من الأعمال؟ أخوي الفاضل يوم القيامة ليس هناك عمل وإنما الجزاء، الدنيا هي دار العمل، الدنيا هي دار الأعمال، وأما الآخرة فهي دار الجزاء، ولذلك لا يكلف الإنسان يوم القيامة بشيء من الأعمال والعبادات. وما ذكرته يا أخي الفاضل من الحديث هذا حديث ثابت، وهذا يدلنا على فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي نالت هذه الأفضلية وهذا الشرف ببركة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يوم القيامة الأنبياء يستشهدهم الله، هل بلغتم الرسالة؟ هل أديتم الأمانة؟ فيقولون نعم يا ربنا، فيقول من يشهد لكم؟ فتأتي أمة محمد عليه الصلاة والسلام يشهدون لآدم ولنوح ولإدريس جميع الأنبياء أنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. طيب من وين جاءهم هذا؟ من صدق القرآن ومن صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن أمة الإسلام أمة عجيبة، عندنا من الإيمان الشيء العجيب، فنحن نؤمن بجميع الأنبياء ولا نفرق بين أحد منهم ونحبهم ونواليهم. لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا بذلك، فلا نفرق بين أحد من أنبياء الله ورسله، ولا نبغض أحدا من أنبياء الله ورسله، ونعتقد اعتقاد جازم بأن هؤلاء الأنبياء والرسل لو كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكانوا من أتباعه. من وين جبنا هذا؟ من قول الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فيوم القيامة هذا ليس عمل، هذه شهادة بارك الله فيك، وهذا يدلنا على فضل هذه الأمة المحمدية عليها على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. أم هلال من العين بارك الله فيها تقول يعني بعض الأحيان أنام عن الوتر ولا أستيقظ إلا مع الأذان، تقول ممكن أصلي؟ ممكن إذا كان مع الأذان صلي ركعة واحدة بارك الله فيك بشكل موجز ومختصر، صلي ركعة واحدة تكون إن شاء الله قد أدركت الوقت، وإن كان طبعا جاءت الأحاديث على أن الوتر يأتي ينتهي وقته بأذان الصبح، لكن أحيانا أغلب المؤذنين يقدمون دقيقتين أو دقيقة أحيانا قبل الوقت احتياطا، فهذا اللي قصدته أنا. أما إذا كان الوقت خلاص دخل الفجر انتهى الوقت يا أخت الفاضل تصلينها يعني الضحى ركعتين بارك الله فيك. تقول أيضا أم هلال بأن أحيانا وهي في التحيات يؤذن، هل عليها شيء؟ لا ما عليك شيء، تكونين قد صليت الوتر في وقته. لماذا؟ لأنك ركعتي يعني أتيت بالركوع قبل الفجر، وكون الفجر يطلع عليك وأنت في التحيات دلالة على أنك صليت في الليل ولله الحمد والمنة. أبو عبد العزيز من الكويت طبعا سأل عن الزكاة، يقول عندي يعني ولد، يقول لي ليش تعطي الآخرين الزكاة، أعطيني إياها. يقول ولدي هذا أنا أعطيه مصروف وعنده الحمد لله مسدد أموره كلها في الجامعة وعنده إعانة وشيء من هذا القبيل، ويقول يعني يريد أن أعطيه من الزكاة. أبو عبد العزيز الله يرضى عليك ويبارك فيك، الزكاة هذه فريضة وشعيرة وركن من أركان الإسلام، والله جل وعلا بيّن من يستحقها بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل فريضة من الله، قال تعالى فريضة من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام فصلوا بيّنوا ووضح يعني مسائل الزكاة. ومن جملة المسائل التي يقول بها جمهور العلماء لا يجوز للوالد أن يعطي ولده من الزكاة، ولا يجوز للولد أن يعطي والده من الزكاة، فالفرع والأصل لا يتبادلان الزكاة ولا يعطي أحد الآخر الزكاة، وذلك لوجوب النفقة على الطرفين، فالأب يجب أن ينفق على أولاده والأولاد يجب أن ينفقوا على والدهم إذا كان فقيرا أو مسكينا أو عاجزا. كيف الولد ولله الحمد يعيش في أسرة الحمد لله طيبة، والدهم يزكي يعني عنده خير ومصروفه تمام ويأخذ إعانة، يحرم عليه الزكاة؟ هذه أوساخ الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس، فلا يجوز للابن أن يأخذ الزكاة بمثل هذه الصورة بمثل هذه الصفة، ويحرم عليه ذلك ولا يجوز له. أما أنك تتصدق عليه أنت غير الزكاة هذا أمر الحمد لله يعني يجوز التصدق على الأغنية، التصدق على الأغنية، لكن قضية الزكاة لا يجوز بحال من الأحوال. وما سألت عن خالتك وعمتك وكذلك أخونا أبو خالد من عمان، خالته وعمته وخواتك وإخوانك يجوز إذا كانوا فقراء يعني يستحقون الزكاة. فإذا كان عندك عم أو عمة أو خال أو خالة أو أخ أو أخت مثلا، أو ابن أخ أو ابن أخت أو ابن عم أو ابن عمة أو ابن خال أو ابن خالة، هؤلاء كلهم إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين عندهم غرامة مالية، عندهم قروض مثلا بحق وليس بباطل وما استطاعوا السداد، يجوز تعطونهم من الزكاة؟ يجوز لك يا أبو عبد العزيز وأبو أخوي أبو خالد، أخوك إذا كان فقير تعطيه من الزكاة، في ناس ما شاء الله مغنيهم الله لكن أخوانهم فقراء، هذا أولى من غيره وأحق من غيره حتى لو كان بينك وبينه مشكلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أفضل الصدقة على القريب الكاشح يعني المبغض. بعض الناس الآن عنده أخ بينه وبينه مشكلة وفقير هذا الأخ، لا، أولى الناس هذا لسببين، كونه قريب وكونه عنده مشكلة، فإن الصدقة هذه والزكاة تصنع صنعا عجيبا، تلين قساوة قلبه وتشرح صدره، ولما تجيه الصدقة وفقير يقول لي يعني أخوي يهتم لي وكذا وأنا قاعد أخاصمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن, 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 أن يرسخ ويكرس هذه الصلة، عمتك وخالتك حتى لو كان عندك ولد عم ما تحبه ولا ما يحبك ولا شيء أعطيه من زكاتك، حتى لو كان عندك قريب أعطيه من زكاتك. أما الولد سواء كان ذكر أو أنثى ما يجوز ويحرم، وبين للولد هذا، وهذه مسألة شرعية ويجب على الولد أن يساعد أبوه على الخير، ولا يقول والله أنا أولى من الناس، أنت معطيك الله خير، هناك وناس ما يجدون العظام، ما يجدون كسرة الطعام، ما يجدون الثياب يعني تستر عوراتهم، ما يجدون، هذا حقهم من الزكاة، فلا يجوز الإنسان يستفيد من الزكاة لنفسه أو لأحد أولاده. أبو خالد طبعا أجبت عن سؤاله الأول ضممته مع جواب الأخ أبو عبد العزيز من الكويت. طبعا يسأل أبو خالد أيضا يقول هل المتسولين هذول ممكن نعطيهم؟ أخي الفاضل المتسول يعني في وقتنا حقيقة وسامحوني بهذه الكلمة ضاع الفقراء، والله ضاعوا الفقراء والمساكين، بدأنا ما نميز، ما نعرف الفقير المسكين. الغالب أن الفقراء في الغالب أنهم يتعففون، وأنك تجي لما تعطيهم تعطيهم بصعوبة وتعطيهم بجهد، ليش؟ لأنه متعفف. يوجد من الفقراء من يسأل ويتسول، ولكن للأسف الشديد أصبحت هناك حرفة جديدة اسمها حرفة التسول، حرفة الكدية، حرفة الشحاذة، نسأل الله العافية والسلام. فما أصبحنا نميز صراحة، وللأسف الشديد دخل على خط الفقراء أناس ما يخافون الله، أناس يتزيدون، أناس يريدون الاستكثار، دخل على خط الفقراء أناس من يعني أصحاب الأفكار الضالة المنحرفة، عندهم تطرف وإرهاب وعندهم مصائب، فيأخذون أموال الناس الاستعانة بها على باطلهم. هناك أناس للأسف ما تدري ما هي ملتهم وما هي مذاهبهم ومن أي ملة ومن أي يعني من أي بلد جاءوا يعني يأتون فينتشرون، ثم عند الإشارات وعند مواقف السيارات وعند أبواب المساجد فأصبح خلط. ولذلك الآن أغلب دولنا ولله الحمد نظمت هذه المسألة، فهناك جمعيات خيرية وهناك جهات معروفة رسمية كالهلال الأحمر والجمعيات في كل إمارة وفي كل مدينة من مدن خليجنا. فالواجب على الإنسان أن يكون حذر، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. أسألك بالله يا أبو خالد، ترضى أنك تعطي شخص وتتفاجأ أن الشخص يأخذ المال يروح يسكر فيه ولا يشتري فيه مخدرات؟ وجد هذا، وأنا على هذا من الشاهدين، أنا على هذا من الشاهدين. ترضى أن تعطي مالك لشخص ما تدري ما تعرفه مجهول حال يروح يستعمل في أمور تخريبية؟ ترضى تعطي شخص أصلا مغتني وعنده خير لكنه جماع مناع يريد يستكثر؟ ما ترضى. هذا هو الغالب، وأنا لا أقول هذا والله جزما على أنه هؤلاء كل، لا يوجد فقراء، يوجد مساكين، يوجد أناس يعني ما يحصل لقمة وجبة واحدة في اليوم. لكن ما هي الطريقة؟ الطريقة أقول له تعال يا أخي الفاضل هذه الجمعية، هذا المركز، اعطي عنوانه ولا ساعد ركبه معك ووديه واكسب به معروف وأجر، وقل له الجمعية افتحوا له ملف، هذا حقه عندكم موجود، أنا أدفع الزكاة وأنت تدفع الزكاة وندفع الصدقات وفي الوقف اللي عندهم، هذا اللي أعطيكم أنا ترى حق هذا وأمثاله. فيجون الجمعية يأخذونه، يأخذون كشوفاته، يأخذون هويته، ثم يدخلونه في الكمبيوتر يكشفون الآن هل هو فقير صحيح ولا كذاب، هل هو محتال ولا إنسان فعلا نزيه. وهذا مهم جدا يا أخي الفاضل، ولذلك أنا أنا دائما أتكلم في هذه المسألة، ساعدوا هؤلاء بالأخذ بأيديهم إلى الجمعيات، إلى الجهات، إلى بعض الموسرين الذين عندهم يعني عندهم دور في مثل هذه المسألة، في قضية عندهم اهتمام، يعني عندهم لجان تفحص هؤلاء الفقراء والمساكين. أبو خالد طولنا يقول المخرج خلاص وزدنا، طيب أعتذر منك بكرة إن شاء الله في أول البرنامج أجيب على بقية أسئلتك، وكذلك الأخت أم عمر من عمان أعتذر منكم، وإن شاء الله موعدي غدا معكم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.